بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويقيمون حدوده، ولا تجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويضيعون حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا. اللهم اجعلنا بالقرآن عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج به إلى سخطك والنار. ربنا لا تجعل القرآن العظيم لنا مماحنا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا خليلك محمدا عنا معرضا ولا موليا. اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا، أوردنا حوضه، أوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار، وأعنا على قيام الليل إيمانا واحتسابا، وبلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من المقبولين. ربنا احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واحفظ علماءنا ودعاتنا. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف المرضى يا كريم، وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، وأمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 90، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 61، قال ربنا تعالى مخاطبا بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعمه عليهم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية، ذكرنا فيما مضى من لقاءات جملة من فوائد الآية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فنذكر بداية بقول المصنفين في تفسير هذه الآية، ثم نشرع في مواصلة استخراج الفوائد. قال المصنفون: واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى، والمن هو السمان، والسلوى العسل، كان يأتيهم الطعام بغير تعب من عند الله رب العالمين وبغير أسباب منه، فجحدوا النعمة ولم يشكروها، وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير، فطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها وهو الخيار وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما، فقال موسى عليه السلام مستنكرا: طلبكم أن تستبدلوا الذي طلبتم وهو أقل وأدنى بالمن والسلوى هو خير وأكرم، وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب، انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم، لازمهم الهوان والفقر والبؤس، ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا، كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده. هذا كلام المصنفون، هذا كلام المصنفين، وقد استخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية من هذه الآية فيما مضى من لقاءات، وفي هذا اللقاء نواصل، فقد وصلنا إلى هذه الجزئية من الآية في قول الله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. في هذه الآية وهذه الجزئية من الآية بيّن ربنا تعالى أنه عاقب هؤلاء المعاندين الجاحدين لنعم الله رب العالمين من أتباع موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم بثلاث عقوبات، بثلاث عقوبات. العقوبة الأولى: وضربت عليهم الذلة. الله أكبر. ضربت أي أصبحت لازمة لهم، تحيط بهم في كل زمان ومكان. والذلة لا تكون إلا في الشجاعة، أي أنهم من طبائعهم ومن العقوبات التي عاقبهم الله بها أنهم يبخلون بالنفس فلا يقدمونها في سبيل الله، بل عندهم جبن وخور عند اللقاء. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذه عقوبة، البخل بالنفس وأن تبذل في سبيل الله رب العالمين، فعاقبهم الله بهذا البخل وهذه الذلة، وهي لازمة لهم إلى قيام الساعة. العقوبة الثانية: والمسكنة. المسكنة البخل في المال، انتبه معي، فالذلة بخل في النفس فلا تبذل في سبيل الله، خور وجبن وإعراض وعدم المواجهة. الثانية في المال المسكنة، أي مهما أوتوا من مال لا تظهر عليهم إلا المسكنة وأعراض الفقر. سبحان الله. العقوبة الثالثة: وباءوا بغضب من الله. باء من البوء، والبوء بمعنى المكان، أي أحاط بهم الغضب وأصبح لازما لهم. وهنا لابد أن ننتبه، كنا قد ذكرنا لكم فيما مضى من لقاءات عندما تكلمنا عن قصة آدم عليه السلام وكيف وسوس له إبليس، وبسبب الوساوس وقع آدم عليه السلام وحواء في المخالفة وأكل من الشجرة الممنوعة فبدت السوءة وكشفت العورة وأهبط إلى الأرض. وقلنا لكم إن إبليس اللعين دخل إلى الأبوين من بابين، الباب الأول حب النفس وحب البقاء، الباب الثاني حب المال والجاه والمنصب. بابان خطيران، وهما من أبواب الضعف في بني الإنسان، النفس والمنصب والمال، النفس والمال. الدليل: الله تعالى عندما قص علينا كيف وسوس إبليس للأبوين قال على لسان هذا اللعين حاكيا، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ انتبه معي، على شجرة الخلد، أي هناك شجرة إن أكلت منها مرة لا تموت، تبقى خالدا ولا يتعرض البدن للهلاك. أدي حب النفس، حب البقاء. قال: وملك لا يبلى. الله أكبر. أدي المنصب والمال، المنصب والمال. إذن هما بابان من خلالهما دخل اللعين إبليس إلى الأبوين، ولكي يحملهما على تصديقه والأكل من الشجرة الممنوعة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، آه من القصر وقاسمهما، وما اعتقد آدم قط أن هناك مخلوق من خلق الله يقسم بالله كاذبا. فطرة سليمة. فدخل إلى الأبوين من بابين، الأول حب النفس وبقاء النفس، والثاني حب المال والمنصب. المال والمنصب، النتيجة أكل من الشجرة، اترتب على المخالفة كشف عورة، وبدت لهما سوءاتهم. عشان نتعلم شؤم المعصية، الله يسترك مرة ويسترك مرة ويسترك مرة، ثم تأتي الفضيحة عياذا بك اللهم. فنسألك يا رب جميل سترك في الدنيا والآخرة. فمن شؤم المعصية كشف العورات، وبدت لهما سوءاتهما. الفطرة السليمة تنادي بالستر وعدم كشف العور، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذه الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، فطرة تحب القيم، فطرة تحب الحشمة والستر. البيئة تؤثر في هذه الفطرة السليمة فتؤدي إلى تنكيسها والعياذ بالله. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأن الإسلام هو دين الفطرة، الفطرة السليمة. يبقى البيئة لها أثر في انحراف هذه الفطرة. لذا لا تعجب إذا رأيت منتكس الفطر الذين يحاربون القيم والفضائل ويدعون إلى المنكرات والرذائل. هؤلاء انتكست فطرهم بسبب البيئة المحيطة، إما أنهم تربوا على موائد اللئام وانبهروا بحضارات زائفة فانتكسوا فطرة فحاربوا قيم الإسلام والمسلمين. فتجد بعضهم على شاشات التلفزيون في كثير من بلاد المسلمين وللأسف ينتسب للإسلام ويحارب الإسلام من جلدتنا، وتكلمون بألسنتنا، ويصر على أن الناس يجب أن يفطرون رمضان عشان الوباء. حاجة غريبة جدا. يقولوا له مثلا مؤسسة الأزهر تقول لا، وما فيش حاجة اسمها مؤسسة دينية، فيش دين. خدوا كلام الأطباء، أطباء في أمور شرعية. نعم الأطباء نسترشد بأقوالهم في تخصصاتهم، لكن الصيام فريضة شرعية، لا يجوز الفطر إلا لعذر، ومن العذر المرض، فمن ابتلي بالمرض له رخصة الفطر، أما من لم يبتلى بمرض كيف يفطر؟ ويحاربون القيم ويحاربون الإسلام ويطعنون في العلماء ويهدمون مؤسسات شرعية باسم الحضارة. كما ذكرت لكم من قبل أن هؤلاء يريدون هدم الإسلام، ولهم وسائل وطرق أذكر أني أشرت إليها. وكما تعلمون ما تقرر تقرر، يعني ما تقرر وكثر ذكره ثبت في النفس واستقر. فقلت أن أعداء الإسلام في الواقع المعاصر من المستشرقين وأذيالهم في بلاد المسلمين يحاولون القضاء على الإسلام من محاور ثلاثة. المحور الأول نسميه الأرخنة، الثاني نسميه الأنسنة، الثالث نسميه العقلنة. يعني يا عم الشيخ، الأرخنة يحاولون جاهدين بكل السبل أن يثبتوا للناس أن الإسلام ما جاء إلا لجيل الصحابة، ودي حقبة تاريخية وانتهت. عشان كده دايما في أقوالهم إذا تكلمنا عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام وعن السنة يقول لك انتوا عايزين ترجعونا الورا، هي دي الأرخانة. وكأن الإسلام لم يأتي إلا للصديق أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وبلال ومصعب وأصحاب النبي، فهم يحاولون جاهدين فصلنا عن النور. أعظم الحقب في التاريخ حقبة الإسلام، الحقبة التي أخرجت الناس من الظلام الدامس إلى النور المبين، فهم يحاولون جاهدين فصل المسلم عن تاريخه المضيء. هترجعون الورى، أن رجعكم لورى، نرجعكم للعز والطهر والنقاء، نرجعكم للنصر والتمكين والسيادة والقيادة والريادة بدلا من الوحل الذي تعيشون فيه. فهذه مرحلة يحاولون جاهدين عن طريق الأرخنة، هترجعون. طيب خليكم متقدمين. ذكرني هؤلاء بالمسكين الذي دخل على العالم وهو يدرس للطلبة صحيح البخاري، فدخل منكرا لأنه منبهر بحضارات الغرب. بقول يا عم الشيخ انت عمال تكلمهم عن صحيح البخاري واحنا في عصر غيرنا صعد للقمر؟ هذه الأرخانة، انتوا لسه عايشين في التاريخ الماضي. فابتسم العالم وقال لهذا المنتكس الفطرة، قال يا ولدي وماذا فعلوا بصعودهم إلى القمر؟ مخلوق صعد إلى مخلوق، اللي صعدوا للقمر دول إن صعدوا، الصاعد مخلوق والقمر مخلوق، ونحن نربط الناس هنا بالخالق، أي نصعد إلى الخالق جل جلاله. والمسكين أنت، لم تصعد القمر كما صعدوا، ولم تصل إلى ربك مع من واصلوا، يبقى أنت الخاسر. هذه مشكلة خطيرة جدا. فهم يحاولون طمس تعاليم الإسلام وهدم التراث والقيم والعلماء والفقهاء، فطر يطعنون في الإمام البخاري وطر في الإمام مسلم، طر في أصحاب النبي وهكذا. ولكن أبشركم أنهم مخذلون، لأن الإسلام دين الله تعالى، وهو القائل في كتابه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهو القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى أدي باب من أبواب الحرب على الإسلام والقيم، هي باب اسمه الأرخنة، أي يحاولون يثبتون للناس أن الإسلام له تاريخ مضى وخلاص، ما ينفعش في واقعنا المعاصر ولا يصلح لهذه البيئة، وصلوح الشريعة لكل زمان ومكان. لكن أقولها والله يا إخوة، لا صلاح لأي زمان ولا صلاح لأي مكان إلا بشرع الله رب العالمين. ويمكن مما أثبته كورونا هذا الوباء المنتشر ذلك، أن العزة لله. ذهب العلم والتكنولوجيا وظهر دور العودة للإسلام بطهارته وصفائه ونقائه من وضوء وصلاة وتقوى إلى آخره، وبعد عن الرذائل. لكن للأسف ما تعلم الفساق الدرس، بل الآن يحاربون ويجاهدون ليعودوا بقوتهم لإفساد الناس وإضلالهم عن ربهم. ورمضان على الأبواب، في مسلسلات وأفلام يعودون بقوة لإفساد القيم مرة أخرى، وكأنهم لم يعتبروا، طمس الله على قلوبهم سبحانه جل جلاله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى أول محور محور الأرخنة. المحور الثاني محور الأنسنة. يعني إيه؟ يحاولون جاهدين إثبات أن الإسلام كان تجربة إنسانية، ورب جيلا على هذا الفهم الباطل، درجة أنك تجد بعض الدعاء من المنحرفين المخرفين، ولله الحمد والمنة أن نجمه قد انطفأ. كان في فترة يعني يقول لك الأستاذ فلان والدكتور فلان، والآن الحمد لله انطفأ نجمه. اللي يجي يقول لك إن النبي لما راح للطائف، ودي تجربة إنسانية وفشل النبي، فشل يا مجرم. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رحلة الطائف كلها نجاح وكلها عزة وسيادة، أثبتت الرحمة التي بثها الله في قلب نبيه عندما جاء ملك الجبال ليهدم عليهم الأخشبين بعد أن آذوا نبينا، فقال دعهم يا أخي يا ملك الجبال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. كانت ثمرة في إسلام عداس النصراني الذي كان غلاما لعتبة وشيبة عندما قدم كتف العنب لرسول الله. كانت سببا في إسلام نفر من الجن عندما استمعوا للقرآن من فم النبي بعد عودته من الطائف. فهم يحاولون جاهدين أن يزينوا للناس أن الإسلام تجربة إنسانية للنبي محمد. عشان كده لا تعجب إنك تيجي في فترة من الفترات لما يسأل النبي في بعض دول الغرب، يجي كاتب في مصر يقول لك مش عارف يا أخي الناس غضبانين ليه، محمد مش مصري ده سعودي، انظر انظر إلى البلاء العريض. فإلى الله المشتكى، فإلى الله المشتكى. الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسلناك للناس كافة وصاحبنا. يعني هؤلاء عندهم بغض للإسلام عجيب سبحان الله. فالمرحلة المحور الثاني وهو محور الأنسنة. المحور الثالث والأخير محور العقلنة، اعرض كل حاجة على العقل. القرآن اعرضه على عقلك، ما نسبش عقلك ما تعملش بيه. السنة اعرضها على عقلك، ما نسبتش عقلك لا تعمل بيه. بس هي دي، تسأل العلماء ليه؟ مش محتاجين علماء ولا مفتين، ما فيش حاجة اسمها مؤسسات دينية. بس هذا ما يريدون هدمه عن طريق العقلنة. والعجيب أنهم يناقضون ما يقرونه في علوم الماديات سبحان الله. ما ينفعش مثلا طبيب يعمل طبيبا إلا بعد أن يدرس دراسة أكاديمية على يد المتخصصين من علماء الطب ويأخذ شهادات. ما قالوش لا ما نسألش الأطباء سبحان الله. والمهندس ما ينفعش يبقى مهندس إلا إذا درس الهندسة عن طريق المتخصصين. فهم يؤمنون بالتخصص في كل شيء إلا في الإسلام، إلا في الإسلام. ليه يا إخوة؟ لأن القوم يحقدون على الإسلام. بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، والعياذ بالله رب العالمين. وهؤلاء إلى مزبلة التاريخ. يعني أقول لهم يا من تحاربون الإسلام وقيمه، أين أبو جهل فرعون هذه الأمة؟ كم حارب الإسلام؟ نفق وبقي الإسلام. أين أبو لهب؟ كم حارب الإسلام وكذب النبي العدنان؟ نفق وهلك وبقي الإسلام. ويا من تحاربون الإسلام إن لم تتوبوا ستهلكوا ويبقى الإسلام، لأنه دين الله رب العالمين. فالشاهد هنا أن هذا اللعين إبليس عن طريق الوساوس أخرج الأبوين من الجنة لحكمة أرادها الله. فالله تعالى ما خلق آدم إلا لإعمار الأرض، لكن مرحلة الجنة كانت مرحلة التربية والتدريب على التكاليف الشرعية والمنهج، افعل ولا تفعل، بيان أثر الطاعة وشؤم المعصية، اعرف عدوك عشان لما تنزل للأرض تتمكن من مجاهدته. إذن الفطر السليمة متى تنتكس؟ بالبيئة المحيطة تنتكس. يبقى هؤلاء المنتكسون فطرة إلا أثر على فطرهم البيئة المحيطة. اتربوا فين؟ اللي درس في مدارس إنجيلية، واللي راح على مواد المستشرقين، واللي مش عارف فين، وسابوا تعاليم الإسلام الحنيف، لم يأخذوا العلم عن المتخصصين شرعا في علوم الشريعة. اللي واخد مش عارف دكتوراه من مش عارف جامعة ويلز ولا جامعة إيه، أخذ الإسلام عن مين؟ عن مستشرق حاقد على الإسلام. فماذا يدرس له إلا الطعن في الإسلام وإلا هدم الإسلام؟ وللأسف يسمونهم التنويريين. تخيل، وهم ظلاميون عندهم حقد على الإسلام وقيم المسلمين. والله غالب على أمره. المهم دخل من بابين حب النفس وحب الماء. لذلك يا إخوة عشان يرجع الإنسان إلى البيئة التي من أجلها خلق والموطن الأصلي وهو الجنة، لابد له من بذل ما كان السبب في إخراج الأبوين، النفس والماء. لذا قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر. يبقى لازم تبذل نفسك وتبذل مالك من أجل الله رب العالمين. الجماعة دول أتباع موسى عليه السلام الذين جحدوا النعم، عاقبهم الله عز وجل بعقوبات غريبة في البابين دول، الذلة في باب الشجاعة، فهم يبخلون بالنفس ولا يقدمون في سبيل الله ولا يكون على المواجهة إلا من وراء جدر وحصون. الثانية الشح والبخل في الماء، المسكنة، مهما أوتوا من مال وكثرت أموالهم تجد عليهم المسكنة، ولا ينفقون درهما إلا إذا كان له مقابل أبدا، سبحان الله. فعاقبهم الله بذلك، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. لماذا يا رب؟ لماذا هذه العقوبات التي تلازم القوم؟ بيّن الله العلة. الجزاء من جنس العمل، والعدل صفته جل جلاله، وما ربك بظلام للعبيد. قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذه الكفر بآيات الله وجحود آيات الله وإبطال آيات الله، ويقتلون النبيين بغير الحق. قتلوا زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام، وأرادوا قتل عيسى عليه السلام. سبحان الله، سبحان الله، قتلة الأنبياء. يا عم الشيخ، بس الخطاب ده للجماعة من بني إسرائيل أتباع موسى اللي كانوا في عهد النبي، وقالوا لم يقتلوا الأنبياء، أليس كذلك؟ بلى. وهذا إشكال، كيف نزيل هذا الإشكال؟ نقول أن هؤلاء القوم عندما كانوا راضين بفعل أسلافهم فهم سواء في العقوبة، لأن هؤلاء رضوا بفعل الأسلاف وأقروه وصوبوه، فمن رضي عن باطل فهو فاعل له ويعاقب بنفس عقوبة من فعل. ولذلك النبي قال: الدل على الخير كفاعله. وشوف حديث جبريل عليه السلام عندما أتى النبي فسأله عن الإسلام وأجابه النبي، سأله عن الإيمان وأجابه النبي، سأله عن الإحسان وأجابه النبي، سأله عن الساعة وعن موعدها أجابه النبي، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، سأله عن أماراتها وأشراطها فأجابه النبي. فلما انصرف لبث النبي مليا ثم سأل عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، أو كما قال النبي يعلمكم. ده سأل فقط، لكن اللي علم النبي، اللي أجاب النبي، قالوا نعم. فمن دل على الخير كفاعله، جبريل جاء ليسأل ليعلم الناس فأصبح هو المعلم. فالدل على الخير كالفاعل، وكذلك الراضي عن الباطل فاعل للباطل حتى وإن لم يفعله ويباشره، لكن مجرد الرضا، الرضا عن الظلمة عاون الله. ولذلك رضي الله عن الإمام أحمد عندما جاءه جلاده الذي يجلده بأمر الخليفة في فتنة خلق القرآن، قال: يا إمام، هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال أحمد لهذا السائل: أعوان الظلمة الخياط الذي يحيك له ثوبه، والحلاق الذي يحلق له رأسه، أما أنت فمنهم، أما أنت فمنهم. فهؤلاء رضوا بأفعال الأسلاف فعوقبوا لأن الرضا فعل. وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله! ودي علة العلة إن المعصية أدت لإيه؟ يعني الجماعة اللي في عهد النبي دول عصاة. المعصية دي هي علة العلة، يعني بسببها وقع الأسلاف في الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء، وده التدرج العجيب قوي بقى علشان كده.